من واجب الأمة الدعوة إلى الله. لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وحبيبه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء لإخوة في الله وأخواته في الله في بيت من بيوت الله للتواصي بالحق والصبر والتعاون على البر والتقوى كما أمر الله بذلك وأثنى على أهله. وكلمتي التي سوف أتكلم بها الآن موضوعها وجوب التواصي بالحق والصبر عليه. وقد دل على ذلك قوله جل وعلا في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. في هذه السورة العظيمة بين سبحانه أن جميع من الإنسان في خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فهؤلاء هم الرابحون في الدنيا والآخرة، جعلنا الله وإياكم منهم. الله خلق الخلق بحكمة عظيمة، وهي أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وأرسل الرسل لهذا الأمر العظيم ليدعو الناس إلى عبادة الله وحده، وأن يفصلوا لهم هذه العبادة ويوضحوها لهم. فقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبين سبحانه ان الله انما خلق الجن والانس لعباده، لم يخلقهم عبثا ولا سدى ولا باطلا ولا لياكلوا ويشربوا ويتمتعوا بملاذ الدنيا، لا لم يخلقوا بهذا، خلقوا ليعبدوا الله، والمعنى ليطيعوا الله ويخصه بالعباده دون كل ما سواه، ويمتثلوا أوامره وينتهوا عن نواهيه، خلقوا لهذا. وذلك هو الحكمة العظيمة الشرعية في خلق الجن والإنس. وخلق لهم ما في الدنيا من المساجد والمآكل والمشارب والملابس وغير ذلك ليستعينوا بذلك على عبادته وطاعته، كما قال عز وجل في صحيح سورة البقرة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هو سبحانه خلق لعباده ما في الأرض جميعا. لماذا؟ يستعين بذلك على العبادة التي خلقوا لها، ينتفعوا بالشمس، ينتفعوا بالقمر، ينتفعوا بالمياه، ينتفعوا بالجبال، ينتفعوا بالبحار، ينتفعوا بالدواب، ينتفعوا بأنواع الثمار، يستعينوا بها على طاعتها، كما قال الأخرى سبحانه: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. سخر لعباده ما في السماوات، سخر لهم ما ينزل من الأمطار، سخر لهم السحاب، سخر لهم الشمس، النجوم والكواكب والقمر يستفيد من ذلك. والذي جعله الشمس ضياء والقمر نورا قال سبحانه وهو الذي جعله النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قال سبحانه وعلامات وبالنجم هم يهتدون هذه الاشياء كلها خلقت لكم يا بني الانسان وايها الزان خلقت هذه الاشياء لتستعينوا بها على طاعات لتتبعوا بها فعليكم ان تستفيدوا من هذه الاشياء وان تنتفعوا بها في طاعات الله ورسوله لا في الهوى والشيطان ولكن في طاعات الله ورسوله تستفيدوا من هذه الاشياء عليكم ان تستفيدوا من هذه المخلوقات وتستعينوا بها على طاعة مولاكم فتخصوه بالعبادة دون كل ما سواه ولن يدعى ويرجى ولن يخلى له ويطام له ولن يخاف ويرجى والذي يتقرب اليه في جميع العبادات من خوف ورجاء وذبح ونذر وصلاة وصوم وصدقة وزكاة وإحسان العبادة له وحده كما قال سبحانه يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون قال سبحانه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك الدين القيم قال عز وجل وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه يعني امر الله ربك الا تعبدوا الا اياه فانت يا عبد الله وأنت يا أمة الله كل منكما لم يخلق إلا بهذه العبادة فعلى كل واحد من الإنسان رجال ونساء من عرب وعجم من جن وعز على الجميع أن يعبدوا الله وأن يعرفوا هذه الحكمة العظيمة وأن يحققوها في أقوالهم وأعمالهم وقلوبهم أينما كانوا في المسجد وفي البيت وفي الطريق وفي الجو وفي السيارة وفي البحار وفي المراكب البحرية وفي كل مكان كل واحد مسؤول عن هذا الأمر العظيم عليه أن يعبد الله يخلص من يتصرف له بالعبادة لا يدعو إلا الله لا يستغيث إلا بالله لا ينذر إلا لله لا يصلي إلا لله كل العبادة لله وحده وعليه ان يؤدي الاوامر التي امر بها وينتهي عن النواهي كل هذا داخل في العباده التي خلق لها والتي امر بها ثم الدين عباده ثم سمي الاسلام عباده ثم طاعه الله عباده لانها تؤدى بالسر والخضوع والعباده السر والخضوع فانت تصلي دليلا لله خاضعا لله تقوم كذلك تزكي كذلك تحج كذلك تجاهد كذلك في جميع الاحوال وانت عبد ذليل لربك تخافه وتبدوه وتعظمه سبحانه وتعالى ترجو ثوابه وتخشى عقابه عليك ان تحاجب نفسك وان تتامل هذا الامر كثيرا ويكون على ذلك اينما كنت انت عبد لله انت عبد مرحوم مخلوق لتعظيم ربك وتعظيم عبادتك هذا كان تعرف هذا الامر العظيم وان تدبره وان تقوم به اينما كنت وانزل على كتاب عظيم وهو القران فيه التبرك هذا الكتاب العظيم القران واعظم كتاب واشرف كتاب افضل كتاب وهو هذا الكتب ونزل من السماء على اشرف رسول وهو محمد عليه الصلاه والسلام على الرجال والنساء من العرب والعجم والجن والانس على جميع ان يتدبروا هذا الكتاب وان يتعقلوا ويعملوا به كما قال سبحانه كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب قال سبحانه ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم قل هو للذين امنوا هدى وشفاء وقال سبحانه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. علينا أن نعظم هذا الكتاب العظيم هذا القرآن وأن نتدبر ونتعقل ونعمل إلى به. فالأوامر لم تجدوها: أقيموا الصلاة، أدوا الزكاة، نعمل بما أمرنا به، نعمل بما أمرنا من بر الوالدين ولا الرحم، نعمل المعروف ونهي عن المنكر، صدق الحديث، وهكذا ندع ما حرم الله علينا ونحن عن الشرك بالله وعباد غيره لا نشرك بالله شيئا. لا نكن مع أولاد القبور من يأخذون الأموات ويستعيذون بالأموات أو للجن أو للملائكة أو لغيره، لا، نعبد الله وحده، نصلي له ندعو وحده، لا ندعو الأموات ولا نستعيذ بالأموات ولا ننذر لهم ولا ندعو لهم كما يفعل عباد القبور، لا، نعبد الله وحده. يقول سبحانه: قل إن صلاتي، قل يا محمد الناس، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يقول سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فيقول جل وعلا: وأن مسائل لله فلا تدعو مع الله أحدا. يعني كائنا من كان لا نبيا ولا غيره. فيقول سبحانه: ادعوا ربكم فهو خفيا. ويقول سبحانه: ادعوني استجيب لكم. إياك نأخذ وإياك نستعين. العبادة حق الله، نستعين به ونسأله حاجاتنا ونضعه إليه ونصلي له ونزكي له ونصوم ونحج ونعمل جميع ما أمرنا، نتزوج رحمته ونخشى عقابه سبحانه وتعالى. فالقرآن أنزل بهذا والرسل أرسلوا من أجل هذا، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وجعلوا الطاغوت. على الرجل يتفقه في هذا، وعلى المرأة تتفقه في هذا، وعلينا جميعا أن نتوافى في هذا الأمر وأن نصبر، لأن الله سبحانه مدع الرابعين فقال: وتوافوا بالحق وتوافوا بالصبر. قال: هم الرابعون الذين آمنوا بالله ورسوله، عبدوا الله وحده، وآمنوا بأنه ربهم وإلههم الحق، وأنه مستحق العبادة، خصوه بالعبادة، وتركوا الإشراك به، وتواصوا بذلك، وعملوا بطاعته، فأدوا الصلوات، وأدوا الزكوات، وصاموا رمضان، وحجوا، وجاهدوا، وبروا الوالدين، وأمروا بالمعروف، ونهوا عن المنكر، وتركوا محارم الله إخلاصا لله، ومحبة له، وتعظيما له. هم الذين قال فيهم: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم الرابحون. ثم توافوا بهذا، يتنافحون يتوافون في هذه الأمور ويصبرون على ذلك. فالرجل يوصي أولاده، يوصي أهل بيته، يوصي إخوانه، يوصي جيرانه، يوصي جلساءه بحق، ويعينهم على ذلك وينصح لهم ويصبر. فالمرأة كذلك توصي أهل بيتها، توصي أولادها، توصي زوجها، توصي جميع أقاربها، توصي جلساتها، توصي جيرانها حتى صاحبها. فاتقوا الله حتى الصلاة بالحق بطاعة الله ورسوله مع الصبر على ما يقع في الأداء. لابد تعب، لكن لابد صبر. ليس هناك إيمان ولا عمل ولا تناصر إلا بالصبر، لابد الصبر. وأن معنى الصبر بذل الوسع في طاعة الله والكف عن محارم الله، صبر على الطاعة وصبر على المعصية وصبر ذلك وصبر على المصائب المؤلمة المكروهة، يصبر لا يجزع من مرض أو موت قريب أو فقر أو عناد، يصبر على المصائب. المؤمن والمؤمنة جميعا يصبرون. ولهذا حكم سبحانه على بني الإنسان الخسارة: والعصر إن الإنسان لفي، كلهم خاسرون، كل الناس الأولين والآخرين كلهم خاسرون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جميع أهل الأرض إلا هؤلاء الذين استثناهم الله خاسرون. مصيرهم النار إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والتواصي من الإيمان، التواصي بالصبر، التواصي بالحق من الإيمان ومن عمل الصالح. فمن فقد هذه الثلاث أربع فليس بمؤمن ولا عامل الصالحات ولا متواصي بالحق. من فقد الأربع كلها هذا إلى النار حول الله. أما من قصر في شيء فهو على خطر. من قصر في شيء من ذلك ومؤمن يعمل الصالحات عند تقصير بعض الأشياء في بعض المعاصي هذا يكون على خطر ويخشى عليه من النار إذا مات على المعاصي ولم يتب أو على بعض المعاصي يخشى عليه. اعتمد بأس الله كما قال الحق كما قال الله سبحانه إن الله لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من مات على الشرك على الظهر كافرا فالنار أولاده ليس لهم عذر بل هو إلى النار أبدا أبدا أبدا. لكن من مات على بعض المعاصي من العقوق أو الزنا أو قطيعات الرحم أو الربا ولم يفتح إلا ذلك فتح إلا ذلك يقع من بعض المعاصي بعض الهوى لو يعرف أن هذا محرم يعرف أنه منكر لن تجح يتساءل ويحصل من المعصية هذا تحت مشيئة الله. إن شاء ربنا عاد عنه بسبب إيمانه وتقواه عمل صالح وإن شاء عاقبه على قدر المعصية التي مات عليها. ثم نصير إلى الجنة بعد التطهير والتطهير إذا كان مات على التوحيد والإيمان بعد التطهير والتطهير تكون إلى الجنة. هذا من يعني هذا الحق وهم رفض والسعر. فعلينا ان نتلقى كثيرا هذه السوره العظيمه والعصر ان الانسان في خسر ان الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا الله اقسم على هذا اقسم بالعصر هو الصادق سبحانه وان لم يقسم اقسم بالعصر والزمان العصر والزمان من الليل والنهار يقال الليل والنهار العصران ويسمى الليل والنهار عصر. أقسم بذلك لأن الليل والنهار من آياته ومن دلائل قدرته العظيمة سبحانه وتعالى. أقسم بذلك على أن الإنسان في خسران الإنسان في خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فدلنا هذا على أن يجب علينا هذه الرسالة يجب علينا الإيمان بالله ورسوله إيمانا صادقا نؤمن بأن الله ربنا وإلهنا معبودنا الحق لا إله غيره رب سواه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى نؤمن بأنه خالقنا ومربينا وأنه شامل في أسمائه وصفاته وأفعاله لا شبيه له ولا غيره ونؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله عما كانوا يعلمون كل تحريف إلى الذين آمنوا نؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله عما كانوا يعلمون في آخر الزمان ثم مضى من قصة الأنبياء وغيرهم وما يأتي في الآخرة الحساب والجزاء والجنة والنار نؤمن بهذه الأمور تقدر أن الله جل وعلا قد أرسل الرسل منهم نوح وهود وصالح وشعيب وموسى وهارون وغيرهم قبل محمد عليه الصلاة والسلام وعاقب كثيرين ممن عصى الرسل عاقبهم عجل لهم العقوبة كما عاقب هو نوح بالغرق لما عصوا وخالف نوحا وعاقب قوم هود بالريح العقيم وقوم صالح بالصيحة حتى ماتوا الصيحة والرجة وعاقب قوم شعيب كذلك بالصيحة والرجة وعاقب قوم لوط بالخسف ختم الله بهم بلادهم. الله جل وعلا يولي ولا يقبل ولا تؤخر بعض الناس قد يملي له ولا يعاقبه في الدنيا قد يؤجل عقبته الى الاخره قد يملى له كما قال سبحانه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم اليوم تشخص به الابصار وقد يعجل له العقوبه قد يملى له بعض الوقت ثم يؤخذ كما جرى لفرعون امن الله له ثم اخذه واغرقه بالبحر وجنده. قال تعالى وأملي لهم إن كيدي متين لا ينبغي العبد يغتر لأنه عمل له وعافاه الصحة وأعطاه المال وعلى معاصي لا يغتر بهذا لا قدمنا الله لقوم الجابرين غيره ثم أخذه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليبلي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ ربه تعالى وكذلك أهل ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أهله أليم. فقال سبحانه سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيد متين. ربنا قد يملي ثم يعجل الحكم بعد ذلك أو يؤخرها إلى يوم القيامة وهو أشد. فعليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله على جميع أجزاء جميعا التلقى في الدين واقي بالحق تناصح تعاون البر والتقوى الصبر على ذلك. الله يقول وتعاون البر والتقوى لابد من تعاون صبر. وربنا اقسم على هذا والعصر ان الانسان يشكر الا الذين عاشوا لابد من ايمان بالله ورسوله ايمان صادق بربه وانه معبودك الحق ولابد ان تعبده وحده وان تصدق بما اخبر الله به ورسوله عما كان وما يكون. ولا بد ان نعمل الصالح حتى تتجانس عمل لابد ان تؤدي ما وجب الله عليك من صلاه وغيرها وان تدع ما حرم الله عليك سائر العاصي لابد من عمل. ولا بد من امر ذلك هو التوافي بالحق التوافي بطاعه الله ورسوله التناصح. ولا بد من امر الرابع هو الصبر على لابد من امر الرابع هو الصبر حتى تخبطنا العام للرجال والنساء يا رب العجم الجن والانس للملوك والعامه للاغنياء والفقراء لجميع طبقات الناس هذا واجبهم جميعا كلهم جنهم وانسهم يجب عليهم هذه الامور الايمان الصادق لله ورسوله الكامل الذي مقبوله توحيد الله والايمان بانه اله الحق وانه ربنا والهنا والايمان بانه كامل في اسمائه وصفاته وافعاله لا شبيه له ولا كفوا له ولا مثل له كما قال سبحانه قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. قال سبحانه فلا تضربوا لله الامثال قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو الشيء الرحيم هو كامل في كل شيء سبحانه وتعالى ذاته وأسمائه وصفاته وافعاله. ولا بد من التوافي بيننا توافي من الدعاة من العلماء من الإخوان من الجيران بين جميع المسلمين لا بد من التوافي لا بد من التناصح والتوافي لا يجوز الإعراض. وغفلة الفرد الإعراض والغفلة. قال تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون لا يجوز أن نكون مثلهم. وقال سبحانه ولقد زرعنا لجهنم كثرة من الجن والإنس ومن قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم قادمون. أخبر أن المعرضين الذين لم ينتفعوا بأسماعهم ولا بأبصارهم ولا قلوبهم هم الغافلون هم شر من الأنعام شر من البهائم من الإبل والبقر والغنم ونحوها لعدم انتفاعهم بأسماعهم وأبصارهم وقلوبهم من تداووا فضلوا عن السبيل وأشركوا بالله وتابعوا الهوى فصاروا أحبس وأجر وأغفل من الأعلام هم الغافلون نزلهم إلا جهنم لغفلتهم وإعراضهم عن الحق واستكبارهم عن اتباعه. فلا يجوز للمسلم علم لأي مسلم وأي مسلمة تبقوا في هؤلاء. والله سبحانه يقسم بالخلق ما يشاء ذنب العصر هو سبحانه يقسم بما يشاء ذنب الكمالات الغروس الذي لا يخشى السماء والصالح الزوج والضحى فهو يحرم ما شاء سبحانه وتعالى لان هذه المخلوقات كلها تدل على عظمته وانه معبود بالحق وانه الهنا ومالكنا وخالقنا ومستحق لان نعبده. هو يقسم ما شاء من هذه المخلوقات ما فيها من الدلاله على حكمته العظيمه وقدرته العظيمة. ثم الإنسان ليس له يحل إلا برسل مخلوق الواحد منا ليس له يحل إلا برسل ما يجوز يحل بغير الله لا بالأنبياء ولا بالأمانة ولا بحياة فلان ولا شرف فلان ما يجوز. ليس لك أن تحل تقول بالنبي أو بالأمانة أو أبي أو شرف فلان أو حياة فلان هذا منكر، هذا من أقل محرمات الشركية. لا يوجد، لا تعني إلا بربك إلا بالله وحده سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آلها فلا يحلف إلا بالله أو نصفه. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا. الواجب على جميع المسلمين والمسلمات الحذر من الحلف بغير الله. لا تحلف إلا بالله وحده، لا بالأنبياء ولا بالملائكة ولا بالجن ولا بالإنس ولا بأبيك ولا حياة فلان ولا شر فلان ولا بالأمانة ولا بغير هذا الخلق. لا تحلف بالله وحده. أنت عبد الله ليس لك أن تحلف بالله وحده. وعليك أن تجتهد في العمل في هذه السورة العظيمة وفي كل ما في القرآن العظيم. قال بعض اهل العلم والشافعي رحمه الله: لو فكر الناس في هذه السوره في سوره العصر لكفتهم، لانها سوره عظيمه لا احصائيه، قد دلت على ان الناس خاسرون الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالهدى هم الخاسرون. هؤلاء هم السعداء في الدنيا والاخره، هم الرابحون. فهل تنتقم منهم؟ اجتهد. فأنت يا أخت الله تريد أن تكون من هؤلاء الذين آمنوا بالله ورسوله وحدوا الله وحدوا بالعبادة وآمنوا بأنه معبود من حق وإلههم وآمنوا بكل ما أخبر الله به ورسوله مما كان وما يكون وصدقوا رسوله صلى الله عليه وسلم وانقادوا لشرعه وعملوا الصالحات، يعني أدوا فرائض الله وتركوا محارم الله وتواصوا بالحق ما بينهم تنازعوا وتعاون به والتقوى وتواصوا بالصبر على ذلك. هؤلاء هم الرابحون هم السعداء. ومن قصر في شيء من هذا حصل في الخسران بغير ذلك. من قصر في هذه الامور ناله من الخسران بغير ذلك. والجمع الكامل لما حققها من حقق هذه الثلاث الاربعه: الايمان بالله ورسوله ايمانا صادقا والعمل بطاعة الله ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله ومع ذلك التواصي بالحق والتواصي به. هذه أسباب الرزق، هذه أسباب السعادة، هذه أسباب النجاة في الدنيا والآخرة. فعلينا جميعا أن نتخلق بها وأن نستقيم عليها وأن نتواصى بذلك. كل الناس هكذا، يجب على المؤمنين جميعا أن يتواصوا بذلك. فالناس بالخير اذا تواصوا في طاعه الله ورسوله وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فالامر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل في التواصي بالحق داخل في ذلك. يقول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. ان يتنافحون يتحبوا بالله ثم قال بعده: ويامروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. هذه اخلاق المؤمن والمؤمنات، المحبه فيما بينهم والتناصح، لا يسب بعضهم بعضا ولا يغتر بعضهم بعضا ولا ينم على بعض ولا ينم بعضهم على بعض ولا يخون ولا يشهد عليه بالزور. كل واحد يحرص على صلاح اخيه ويجتهد في اخفاء عوره اخيه وعدم التشكيل فيما يضره ينصحه اذا راى عيبا اجتهد في سد العيب وستره والنصيحه فيه بينه وبين اخيه من عالم او اخي في الله يجتهد في عدم نصيحه اخيه عدم اجتهاده بما ذكر الله عليه ينصح له يحب له الخير يدعو الى الخير يفرح بتسريحه ونصيحته وعدم ادخال شيء من تقصيره وعيبه. ولهذا غضبان ولا يغضب بعضهم بعضا. قال الرسول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أبو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله. هكذا المسلمون والعلماء بوجه اخر والدعاء بوجه اخر عليهم التناصح التواصي بالحق كبقيه المؤمنين والحذر حذر من اظهار الزاحشه الغيبه والنميمه التنكر في الاعراض، هذا هو من المنكرات العظيمه. يقول الله جل وعلا: ان يحبون ان تشيع الزاحشه في الذين امنوا لهم عذاب ذلك في الدنيا والاخره. ويقول سبحانه: لا يحب الله جرى من سكون القول الا من ظلم. المؤمن والمؤمنه جميعا كل منه يحرص على كثر عدم اظهار العيوب ونصيحه لاخيه في الله واخيه في الله من دون اظهار عيب عند فلان وفلان او عيب اخيه عند فلان وفلان. اذا بلغه شيء في نفس او راى شيء في نفس ينصح ويوجه الخير ويحب له الخير بالعباره الحسنه بالاسلوب الطيب. هكذا التوافي بالحق، هكذا التراف، يختار الاسلوب الطيب والعباره الطيبه النصيحه المناسبه للمقام حتى تجتمع القلوب ويحصل التعاون به والتقوى والتناصح دائما دائما. التوافي بالحق كلمه جانحه داخله في العمل الصالح داخله في الايمان، لكن لما كان امرها عظيما لما كان امر التواصي عظيما نبه الله عليه، والا هو داخل في الايمان داخل في العمل الصالح. ولهذا قال سبحانه: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. التواصي بالحق داخل في ايمانهم وعمل الصالح، والتواصي بالصبر داخل في ذلك، لكن لما كانت الحاجه ماسه الى بيانه نبه الله عليه في هذه السوره ليعرف المؤمن ذلك والمؤمنه وليحصل التواصي والتناصح بكل عنايه، وهو داخل في التعاون به والتقوى وداخل في العلم من الرحمن المنكر. فالمؤمنون اينما كانوا والمؤمنات اينما كنا يتناصحون يتواصوا بالحق والصبر عليه يتعاون به والتقوى يامر بالمعروف وينهى عن المنكر. وبهذا تصلح المجتمعات ويكثر فيها الخير ويقل فيها الشر. واذا سلك التناصح والتواصي بالحق ظهرت الشرور والمنكرات وفسد المجتمع ولا حول ولا قوه الا بالله. فيجب التعاون على جميع المؤمنين في اي بلد وفي اي قريه وفي اي قبيله، يجب التعاون على البر والتقوى، يجب التناصح، يجب التواصي بالحق ونظر ما من المنكر. يجب هذا الوجوب اللازم لا بد منه بين الجميع حتى يقل الشر وحتى يكثر الخير وحتى تسود الفضائل وتختفي الرذائل، حتى يكون مجتمعا صالحا بعيدا عن الشر قريبا من الخير. هكذا يجب على المؤمنين. يقول الله سبحانه: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهلكم نارا وقودها الناس والحجاره. ويقول سبحانه: وامر اهلك بالصلاه والصبر عليها. فالواجب على المسلمين التناصح دائما والتواصي بالحق دائما، وان كل واحد يحرص ان يبقي نفسه واهله على الله بالنصيحه والتوجيه الذي معروف عن المنكر. ما يقول ما عليه منه، ما عليه، لا عليك منه واخوك بالله او ولده او عمك او زوجته او جارك عليك منه. اتق الله، انت مامور بان تنصح له وتعلمه وتامره بالمعروف وتنهى المنكر. وكذلك يلزمه ذلك ايضا، وهكذا جميع المؤمنين والمؤمنات كلهم عليهم هذا الواجب العظيم. قد مدحهم الله بهذا في قوله سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله. هذا التواصي بالحق، هذا التناصح. ولما سبق بنو إسرائيل ذلك طائفة منهم سبقوا ذلك لعنهم الله بعصيانهم واعتدائهم وهذا تناهي المنكر، فقال سبحانه: لعن كفرهم بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لم يتناهون فعلوا وعيد عظيم هم. يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لما وقع بنو إسرائيل المعاصي ماتوا العلماء فلم ينتهوا فجالسوهم وأكلوهم وشاربوهم فلما رأى الله ذلك منهم ورفقوا بأخذنا بعضهم من أعلم فالأمر عظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر فلن يغيروه أو شغيرهم الله به قال. فعلينا جميعا معشر المؤمنين والمؤمنات معشر المسلمين في كل مكان التناصح دائما والتواصي بالحق والتعاون به والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالأسلوب الطيب والعبارة الطيبة والرفق والحكمة حتى تحصل الفائدة حتى يحصل المقصود ولا تيأس لا تيأس. تابع المعروف تابع الأمر والنهي تابع النصيحة تابع الوصية واسأل ربك أن الله يهدئها مع نصيحة اللهم اهدئ اللهم وفقه لقبول الحق تقول في الطريق في سجوده في صلاة بعد التحيات في أي مكان تدعو لإخوانه مع النصيحة تدعو له. جاء بعض الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن دوسا عصت ولم تقبل الحق قبل الدوس فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا وأكل اللهم اهد دوسا وأكل فهداهم الله وأسلموا وجاءوا مهاجرين. فلا يأس إذا رأيت من أخيك أو زوجتك أو ولدك طفلة وعدم قبول النصيحة فلا تيأس شاهد اصبر انصح وسوف يهديه الله لا تجزع ولا تيأس واصبر وصابر وادع له في سجودك في آخر التحيات في أوقات كثيرة تدعو له ولإخوانك بالهداية تدعو لهم بالهداية والتوفيق أن الله يشرح صدورهم للحق وأن الله يمن عليهم بالهداية تدعو لهم مع النصيحة مع اللود والنهي تدعو لهم في صلاته وغيرها. فدعا الله المؤمنين لعبد الصحابة فقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فأنت كذلك يا عبد الله تدعو لإخوانك تنصح لهم تسأل الله لهم الهداية وتصبر على الأذى ولا تيأس ولا تقل ما فيهم خير ما يوجد فيهم خير انتهى الأمر. لا لا تيأس اصبر. الله يقول لا تيأس ولا تيأس من رحمة الله ويقول لا تقنطوا من رحمة الله اصبر وصابر وجاهد وسل ربك التوفيق والإعانة وسل لهم الهداية والله جل وعلا هو الجواد الكريم عليك الأسباب والله هو الحكيم العليم الذي يهدي من يشاء كما قال سبحانه ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي. نسأل الله في أسماء وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم لما يرضي وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن يهدنا صراطه المستقيم ويجعلنا وإياكم من هؤلاء الرافعين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والله يجعلنا وإياكم منهم وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا كما ندعو سبحانه أن يصلح جميع المسلمين في كل مكان. نسأل الله أن يصلح أحوالهم في كل مكان وأن يفقههم الدين وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم ويوفقهم لتحكيم الشريعة في عباد الله كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا وعلى رأسهم هذه الحرب الشريفين. نسأل الله أن يوفقهم لما يرضيه نسأل الله أن يعينهم على طاعته نسأل الله أن يصلح لهم بطانة نسأل الله أن يوفقهم لكل ما في صلاح العباد والبلاد ويجمع قلوبهم على التقوى ويجعلهم من عباد الله الصالحين ومن حزبه المفلحين ويجعلنا واياكم وجميع اخواننا من اعوانه في طاعه الله من اعوانه مع الخير انه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فضيلة الشيخ، متى يسقط الترتيب في الصلوات الفائتة؟
يجب الترتيب في الصلوات الفائتة إذا فات صلوات واتبعها كما فرضها الله. إذا نام عن الضحى والعصر يصلي الضحى ثم العصر، أو عن المغرب العشاء يصلي المغرب ثم العشاء، وهكذا لو نسيها واتبعها. فإن لم يؤذن ناسيا سقط الترتيب. لو صلى العشاء ناسيا المغرب يحسب أنه صلاها ثم تذكر يصلي المغرب ويكفر، أو صلى العصر ناسيا الظهر يحسب أنه صلاها ثم تذكر بعد الصلاة يصلي الظهر والحمد لله عليه، لأن معذور بالنسيان. نعم.
شهر رمضان المبارك قائم، نريد منكم النصح والإرشاد، ونحن متعطشين أن نسمع منكم النصح والإرشاد حتى نتهيأ لهذا الشهر الكريم، وجزاكم الله خيرا.
شهر رمضان يجب صومه على المسلمين، وصومه أحد أركان الإسلام الخمسة، كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، يعني على حد تعالى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وهو شهر عظيم، قال الله فيه سبحانه: شهر رمضان الذي أرجى فيه القرآن هدى للناس وبينات الهدى والفرقان. فعلى جميع المكلفين من المسلمين أن يصوموا قربة لله وطاعة له وتعظيما له، ويؤمر الأولاد المطيقين بذلك ان يصوموا قبل البلوغ من البنات والبنين، ثم الاطفال اذا كان بلغ السبعه عشر وهو يطيق يؤمر بالصيام حتى يعتاد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صوموا فريضه لا بد منه، واذا صام تقوم جوارح عن معاني الله، يصوم عن المعاصي كلها، وهم عن الطعام بس والشراب، يصوم عن الطعام والشراب والجماع وعن جميع المعاصي، يحذر وصيامه محفوظ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، يعني الظهر، فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. لا بد من صوم الزواج عن محاسن الله. يقول: أنا أسأل الله عنه ما قام من ظل يكن لحم الناس إلا ثاب الناس. يقول جابر: الله إذا قمت فيكن سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع على الجار وليكن عليك وقار وسفينة، ولا تجعل يوم صومك ويوم رسلك الزواج. المؤمن يحاسب نفسه ويصوم صوما كاملا، صوما عن المعاصي وصوما عن الطعام والشراب وإتيان النساء. نعم.
هذا سائل يقول: ما يقول يا شيخ، نريد منك تنبيها عن رقم واحد ما يفعله الناس في هذه الليلة من الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، وقراءة ما يسمى بحديث ابن عباس. ثانيا: ما رأيته اليوم بعيني من سباق في الدراجات واحتفالات بمسابقات الأشرعة على البحر، وما هو موجود من اختلاط من الرجال والنساء.
أما الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج الذي حاله بعض الناس ليلة 23 رجب في مواطن هذه الليلة، هذا منكر بدعة، ما تحصل بدعة، وكتبنا في هذا الرسالة مع بدعة المولد، بدأ في احتفال بدعة المولد شعبان، توسع عنوانها التحريم من البدعة، البدعة ما لها أصل، ليت الإسراء والمعراج معروفة ليست معلومة، ولم يحتل بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم وهم القدوة، ولو كانت معلومة لسنا أن نحتل بها، لأن الرسول لم يحتل بها ولا أصحابه، فلسنا أن نبتدع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا عن ديننا ما ليس منه فهو رد فهو مردود. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس على أمره رد. أما المتابعات بالرجال أو بالأقدام أو بغير ذلك إذا كان فيها منكر فتجوز، اختلاف من ذات الرجال أو السب والشتم أو ظهور العورات أو تضييع الصلوات منكر، لا بد يكون اتفاق وهذا منكر في وقت ما فيه ضعف الصلاة، ولا شيء منكر لا اختلاف من ذات الرجال ولا ظهور العورات ولا تضييع الصلوات، لا بد يكون سليم ولا يمنع الصلاة حتى يكون سليما بعيدا عما حرم الله. نعم.
هذا سائل يقول: ما هي الطريقة السليمة لدعوة الحق، وما هو الموقف السليم من الخلاف الواقع بين الشباب؟
مثل ما تقدمت بعد التوافق بالحق، الواجب على الشبعات يتناول ما بدل التقوى ويتنازعوا والا يفعلوا ما يسبب الشحن والعداوه بينهم، كل من وجدنا فيه شيئا او بلغه شيء يصلح له بطريقه مثلى بالمكاتبه فيما بينه وبينه بالزياره بالهاتف يصلح له يتثبت الامر اذا صح الامر يا اخي ترى كذا بلغني كذا والمعنى كذا والواجب كذا، اذا كان عنده دليل نرى أن خالف التأليم يوضح له الطريقة الحسنة الأسلوب الحسن حتى يحصل التعاون الخير، مو فعل إعلام كذا وفعل المجال ونحو ذلك يفضح، قد يكون مخطئا، قد يكون ما كان، قد يكون ما تثبت الأمر، قد يكون له تأويل عنده دليل، لابد من التناقض بينك وبين أخيك بأسلوب الحسن طريقة الحميدة بينك وبينه أو بطريقة المكاتبة أو من طريق الهاتف حتى تعرف ما عنده تعرف الأسباب هل هو صحيح أو مو صحيح، ثم تتناقش مع الناس، لا أن تختاب عند الناس تعيب عند الناس تسبب الشر بينك وبينه والعداوة. المقصود التعاون به والتقوى والتواصي بالحق، ليس المقصود بفضيحة وأن توصل للناس أنك على أعلى منه أو أنك خير منه، لا استقل بذلك، هو أخوك وأنت أخوك، تحرص على جمع الكلمة والتعاون على البر والتقوى والتناصح من دون إشحاص من دون إلقاء فضائح وفضائح من دون استهزاء بآخرين. نعم.
أنا سائل يقول: مسؤول المشتريات في بعض الجهات يتفق مع صاحب محل دكان أو صاحب مؤسسة لأن يزيد له في سعر البضاعة التي تحتاجها تلك الجهة التي أرسلته لشرائها، فيوافق صاحب المحل بأن يضيف له نسبة معينة في البيع، وهكذا تستمر اللعبة بين مسؤول المشتريات وصاحب المحل، فهل هذا يجوز؟ وهل صاحب المحل يشترك في القضية إن كانت لا تجوز؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا وشكرا.
هذا من الخيانة ومن الخيانة، هو المسؤول مؤسسة أو وزارة أو شركة أو غير ذلك مسؤول يستجيب الحاجات يتفق مع أهل العمل حتى يزيدوا سلعة بعض الشيء ويعطونه بعض الزيادة ويتفقون على شيء له في مقابل أنه خصمهم واشترى منهم وزاد له في الشراء، هذا منكر والخيانة نعوذ بالله، هذا جهيد يلتمس لهم بالسعر المعتاد المناسب يسأل الناس يطلب حتى يجد السعر المناسب ولا يخص مكان دون مكان من أن يعلم أنه ما فوق شيء، لا ادعي بمن ارسلوه ادعي حقهم وادعي الامانه حتى يدعي لهم بالامانه لا بالهوى فان علم وانزل لهم ترى منه فلا يبقى يحابي احد في ذلك لا لا يجوز هذا الغياب منكر الذي يتحرى بالاقل ثمن يتحرى الانفه والاسلحه والاطيب ويبين لهم الحقيقه بطريقه الامينه هنا طول السعي العدو لا عندهم سعي او راتب وظيفه يكفيه والحمد لله اما يبتغ مع اهل السلع على دين معلوم حتى يخطعهم تستمي منهم دون غيرهم هذا ما يجوز هذا منكر عظيم نسال الله العافيه نعم وانظرك بالعلم هذا وهذا
ما حكم ملك الرجال للساعات المرمية للذهب ماء الذهب او للونه او مشتقاته او ما اشبه ذلك في دون مأجورين
ملك الرجال للساعات المرمية للذهب او الخواتم موضعه بالذهب مضنية بالذهب او من الذهب لا يجوز هذا من شأن خصائص النساء الذي ذهب من خصائص النساء والنبي صلى الله عليه وسلم وحل الذهب والحرير نعم يوم نحن وحزن على نفوسهم ولما راى رجلا بيده حاكم من ذهب فرح وقال صلى الله عليه وسلم يجد احدهم الى جمره من النار فيضع بيده ونهى عن التحكم بالذهب للرجال بل موقفه هو في الذهب مضحي بالذهب حكم الذهب الخاص ممنوع هكذا العوامل هكذا الملاعب الاكواب الشائل لا تجمل الذهب ولا الفضه لا الزياره ولا النساء جميعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا يعني الذهب والفضه ولا تقولوا بثهابها فان له في الدنيا ان يجاوره وله في الاخره وقال صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في هنا الذهب والفضه انما يجاز رحمته نار جهنم فلا يجوز هذا اوان الى الذهب لا الرجال ولا ملاك ولا فناتين ولا بيالات اكواب ولا رجال يجب الحذر من هذا هذا معرض على جميع الحياه وليس جميعا اما التحلي لا بالاسره خواتم هذه لا باس للنساء من الذهب وللرجال خاتم فضه خاتم فضه لا باس النبي لم يخاتم الفضه عليه الصلاه والسلام اما خاتم الذهب فلا يجوز للرجال ولا يحل للنساء تقدم لنا ما يتعلق بعيد ليله الاسراء ثم العيد ثم الاحتفال المنكر وهكذا احتفال بالعهد الموالي هم من جهه المنكر فالاحتفال بالموالي مولد النبي صلى الله عليه وسلم او مولد الحسين او مولد عبد القادر او مولد البدوي او مولد فلان او فلان فلان من كل كلها بدعه كلها منكر ما فعلها من ولا اصحابه وإن فعلها بعض المسلمين اليوم فأصلها من فعله الرافضة الشيعة أصلها من فعله فعلها العبيد الفاطميون فعلوها في مصر في العام الرابع من الهجرة ثم انتشرت بعدها فلا يجوز تأثيرهم في ذلك لا في الأعياد لا احتلال الأولاد لا احتلال مولد موالد ولا في ليلة سبع الفرائض ولا في ليلة النصف شعبان ولا بعلم موحد من الموارد كلهم يبدع يجب التنبه لهذا نسال الله جميع الهدايه والتوفيق والعافيه نعم
سائل يقول ظهرت معامله جديده في الاسواق وهي ان يختار الرجل سيارته ثم يوكل مكتبا من مكاتب خاصه لشراء السياره تؤجرها عليه إلى مدة معينة بقسط شهري معين فإذا انتهت المدة وسدد المبلغ بزيادة عن سعرها الأصلي تملكها المستأجر والزيادة لأجل التأخير وإن انقطع عن الدفع وتوقف فعاد السيارة بالمكتب مع العلم أنهم
يشترطون عليهم الالتزام بالشراء إذا حدد لهم السيارة.
هذه معاملة جمعت عقدين وشراء شرط للبيع، سيارة في بيع معاملات باطلة صدر فيها فتوى المنع، يكون يشتري السيارة أو مكينة ثم يؤجلها على زيد وعمر على جال المعلومة على أعلان بعض الأمر بعد المدة يشتريها منه بكذا وكذا، كل هذه بيعتها ببيع كل من هي عنه ولا يجوز تلاعب. نعم.
لقد خطب أختي أحد الجماعة ليتزوجها، فوافق أبي على شرط أن يزوجني أخته، ولقد تم ذلك وتزوج أختي بمهر وعقد، وبعد شهر أنا تزوجت أخته بمهر وعقد، وذلك قبل 8 سنوات. الآن يا فضيلة الشيخ، عندي 4 أولاد وعنده 2، وكل منا عائش في أحسن حال مع أهله وراضين كل واحدة بزوجها. سؤالي، هل العقد باطل؟ وكيف يكون العمل وهذا الشيء تم على جهالة منا؟
هذا يسمى نكاح الشراح، نكاح البدل، مثل اتفقوا على ان الزوج يخطب واحد الزوج يخطب او بنته او عمته، هذا يسمى نكاح البدل ونكاح الشراح. وثبتت الى اهلها الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك، لانه وسيله الى الجبر والتلاعب بين الرجال والنساء، ثم زعلت واحده زعلت الاخرى، وهو وسيله الجبر، جبر النساء بغير حق. ولهذا جاءت الشريعة في الحجاج والنهي عن ذلك، سد لذراع الشر، سد لذريعة شر النساء وظلمهن. فالعقد غير حينئذ ثابت، وعليكم تجديدهم إذا كان كل واحد يرغب لزوجين يجدد العقد بمهل جديد وعقد جديد وشاهدين، الولي يزوج والآخر يزوج دون شرط المرأة، كل يتزوج دون شرط المرأة الأخرى، إذا كان ترغب فيه ويرغب فيها مثل مجانس في عبد الجديد ومهل الجديد محضر الشاهدين من دون اشتراط المرأة الأخرى، في أن ذات زوجها بذلك الحال صلى أبقى كل تبريد يجدد العقد بمهل الجديد من ولي وشاهدين، ولو من غير المعلوم، ولو في البيت عندهم يستمعون ويزوج وليها، وزوجت وقبلت بمهل الجديد وشاهدين عدل حاضرين إذا كان سبيل ونبيه، وأولادهم كذلك عند أولاد عن جهل أولادهم كذلك هم أولاده لا بأس، كل واحد أولاده له. والماضي يغفر الله عما سلف الذي جهل ثم تكفي لأنه فعلوا عن جهل، الحمد لله الأولاد تابعون لآبائهم، وعلى كل واحد التجديد من دون شرط المرأة الأخرى، كل واحد يجدد من دون شرط لما في زوجه يطلقها فقط واحدة وانتهى تم مرضيهما والحمد لله، وأولاد أولاد الحمد لله، نسأل الله لجميع الهداية.
هذا سائل يسأل أسئلة كلها تدور حول ما يحصل من المرأة من الخروج من البيوت إلى الأسواق وحصول التبرد والتكشف والسفور منهن، ويريد من سماحتكم توجيه نصيحة لهن وإلى أولياء أمورهن.
الخروج الأسواق، خروج النساء الأسواق عند التبرد وإظهار المحاسن منكر لا يجوز، الله يقول سبحانه وقرن في بيوتهن ولا تبردن تبرد الجاهلية الأولى، والتبرد إظهار المحاسن والمفاتن شعرها وجهها ذراعيها يديها ساقيها، قد يكون ملابس جميلة عليها، هذا لا يجوز، لا يحل المرأة أن تفعل ذلك، ولا يحل أيضا لوليها وزوجها ذلك،
هذا يتعاون في منع هذا. فالمرأة تتقي الله تخاف الله ولا تفعل، وعلى زوجها منعها من ذلك، وعلى أوليائها منعها من ذلك. تخرج مستترة لأن الحاجة تخرج مستترة حتى تقول حاجتها. وإذا كفى زوجها أو لا كفى زوجها أو أخوها أو ولدها كفى تشتري حاجات لك. فإذا كان ولا بد تخرج مستترة متحسرة حتى تأخذ حاجتها في غاية من السجن والعشاء وبعد أهل الشر. وعلى الأولياء والأزواج أن يتعاونوا بذلك ويصدقوا بذلك ويحرصوا على حماية محارمهم من كل شر. هذا هو الواجب على الجميع، وهذا من التعاون على البر والتقوى، وهذا ذات التواصل الحق. نعم. النقاب لا بأس به إذا كان قدر العين أو العينين. النقاب كان يقع في أهل النبي صلى الله عليه وسلم في قدر العين والعين، في بعض الناس يتساءل يتوسع في هذا لا يجوز. من أجل النقاب ما يقع كامل جهة كاملة يقع كامل. وإذا لبس النقاب في قدر العين يتقط أو عين واحدة فلا بأس. بعض الناس قد تكون ضعيفة في البصر تحتاج إلى النقاب، المفروض أن النقاب لا بأس به، لكن بقدر العينين لا تلا نكون حبوا مع ذلك في المدرين او جبهه او هذا يعني. يا الله المستعان.
ويسال ايضا عن حكم بيع الملابس التي عليها قربان او نساء او اعلام دول كافره كيف يفعل وتورق.
لا يستعان لها قربان أو صور أو علامة شرارة لا تجعل، لكن تأجج الوسائل أو فرش تمتحن أصدق عن تنقر. النبي صلى الله عليه وسلم ولا كان صلى الله عليه وسلم لا يدع خيامي تخفيض إلا قبضه إلا نقضه إن قرشي أو جعل على الشيء وصور إذا انتهلت لا بأس، لكن في مساجد أو فراش لا بأس. أما الصليب تنقر سواء في صلاة ولا في غيره أو سلك تلبيس أو لباس، ولا يلبس أحد فيحجب في تفاوضه الرجل والمرأة لا يلبس منه ولا يلبس تبيان. هذه الملابس فيها الصلاة لا تشترى إلا إذا كانت وشيك وشعته أو فراش يمتهن وينام عليه يجلس عليه. صورة مستعان. نعم.
وهذا سائل يريد من سماحتكم توجيه نصيحة للشباب.
نعم، أنصح الشباب لأن يتقوا الله، إنما يتذكروا بالدين وأن لا يعجلوا في شيء. سنصحون لكن بعدم العجل، التثبت والعلم والهادي السبيل يدعون على البصيرة. شباب غير الشباب، شباب الشيب كلهم عليهم التقوى لأن يتقوا الله، الشيبان والشباب كلهم أن يتقوا الله وأن لا يعجلوا في شيء، أن يتثبتوا في الأمور ويكون تكون الدعوة إلى الله بالحكمة يعني بالعلم والبصيرة والأسلوب الحسن والرفق حتى لا يقع النزاع والخلاف والشحناء، لا من الشيب ولا من الشباب ولا من الرجال ولا من النساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرزق لا يكون بشيء إلا زانه ولا ينفع بشيء إلا زانه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يحق الرزق يحر الخير كله. والله يقول سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ لفظوا من حولك. فلما بعث سبحانه موسى وهارون فرعون قال لهما: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. ويقول سبحانه: ولا تجادلوا اهل الكتاب فهم شرهم، ولا تجادلوا اليهود والنصارى الا بالذي احسن الا من ظلم. ويقول سبحانه: وكلا تجادلوا بالحكمه من العلم ومن الحسنه وجادلوا بالذي احسن. ان يخشيت للجميع الرزق والحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن عن علم وعن بصيرة. وأخوه وأنت أخوه أو أبوه مثل أبي كبير أو مثل عمك، لا ارفض الكلام الطيب والأسلوب الحسن. تدعو إلى محاولة الصلوات والنفوس الصالحة: يا أخي احرص صلاة الصلاة اتقي الله، لا بإفراط الجماعة لا بفوت، أنت مسلم يا زياد رياض نازل عن كعبيك ارفع اجلك الله خير رميت الاسلام يا غيام عليك تقوى الله وانا اخوك انصح لك اتق الله رايت حديث اللحيه يا اخي واخبر لحيه ترى حرق اللحيه ما يجوز اتق الله يا اخي وفقنا الله واياك يقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الشوارب وعرق اللحى خالهم المسلمين غسل الشوارب وعرق اللحى خالهم المسلمين جزء الشوارب وعرق اللحى خالهم المجهول ينصح له تعلم ان عاقل والديك يا اخي الوالدان حقهم عظيم اتق الله لا تعلم عفو والديك عليك الجناب الطيب عليك الفقه والجناح لوالديك احرص على ذريهما وهكذا جميع المسائل الرفق وكلام طيب لعل الله ينفع بها نعم نعم ضيف جاهز 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه ايها الاخوه نبشركم باخوانكم المجاهدين الافغان المساعده لهم فجمع الله شملهم واتحدوا ونفع الله بالجهود المبذوله في تفريق النزاع بينهم فهم يجهرون بالتعليم والمساعده والمساعدة تسلم يد اللجان المعدة لذلك فيه الإغاثة حياة الإغاثة التابعة للرابطة محل السلاحي ومحل الرابطة كذلك مكتب المجاهدين في الجهاد التابع الأمين سلمان كلها على جهاد سلم لها المساعدات هي تفضيل المجاهدين وتوزع بينهم ونعيد بالجميع العناية بهؤلاء المجاهدين والمساعدة لهم من الزكاة وغيرها فهم جدرهم بالمساعدة نسأل الله أن ينصر بهم الحق وأن يحذر بهم الباطل وأن يوفقهم جميعا لما به رضاه ويصلح أحوالهم ويحذر أعداء الإسلام أينما كان نعم
هذا سائل يقول الأخذ فائدة في حالة البيع بالتقسيط حلال أم حرام وأي أنواع التقسيط حرام وجزاكم الله خيرا
بيع التقسيط أبى أكله يستوى الشروط المطلوبة فإذا كانت السلعة مملوكة للبائع قد دخلت في حوزته ومملوكه وقبضها وتم إجراءات إجرائها فإن يبيع هذا المجال بدخل تقسيط سيارة أو أي سلعة ملابس أو طعام أو غير ذلك أو أرض أو عمارة يبيعها بالتقسيط بشرط أن يكون ذلك لأجال معلومة ولو بداعي أكثر من سنة حرة إن اشتراها مثلا بألف وباعها بألف ومئتين كل شهر مئة أو كل سنة مئة ما أشبه ذلك أو اشترى السيارة بخمسين ألف وباعها بستين ألف كل شهر كذا أو كل سنة كذا لا بأس في ذلك لكن قد قبضها وحالها ملكها وتم إجراء بيعها على يديه ثم باع بعد ذلك هذا هو التقسيط الجائز ولا بأس بأن يكون الزمن أكثر من جهة الحرب من أجل تأديب وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقر أولياء بريرة على بيع هذا التقسيط باعوا جاريتهم بالتقسيط باعوا هذه السيارات كل عام فوقية يعني كل عام أربعين ريال نعم
هذا سائل يقول لا يخفى عليكم ما جرى في الصومال من الحروب الجامية ونظرا لكون قبيلتي التي تعيش الآن في الصومال ينتمي إلى أهل البيت فهل يجوز له؟
ونظرا
لأن قبيلتي التي تعيش الآن بالصومال تنتمي إلى أهل البيت فهل يجوز لهم أخذ الصدقة أو الزكاة من الخروج من ذلك المأزق؟
نسأل الله أن يصلح أحوال الصومال وأحوال المسلمين في كل مكان، نسأل الله يجمعهم على الهدى، نسأل الله يجمعهم على خيرهم وأن يحيدهم من الشيطان. وأما المنسوبون إلى بني هاشم في الصومال وغير الصومال، إذا ثبت النسب بالبينة الشرعية فليس لهم أن يأخذوا من الزكاة. النبي عليه السلام قال إنها لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد. ولما أخذ الحسن تمرة من الصدقة أمره بإعطائها عليه الصلاة والسلام، لكن عند الضرورة إذا أخذ الموت عند الضرورة له أن يكون من الصدقة ويعطيها عند الضرورة، لو كان في حال ضرورة له أن يكون من أحد من بيته، عند الضرورة يأكل من الزكاة ولا يموت. أما إذا كان يستطيع يستغني عنها فإنه لا يجوز لك أنا أولي الزكاة ما دام من بني هاشم، ما دام يعرف يعني شيء ثابت من بني هاشم من عيبه النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تسأل لهم الزكاة. نسأل الله لجميع الهداية.
أنا رجل عندي مبلغ من المال يقدر بخمسة مليون ريال أو تزيد، ولا أريد أن أبقيه في بنك، ولا أستطيع أن آخذه في بيتي، ولا أستطيع أن آخذه معي في بيتي، ولا أستطيع أن أعمل به لأنني أجنبي، ارحموني بحل يرحمكم الله.
الذي عنده مال يخشى عليها في بيته يبيعها البنوك للضرورة بدون جدا يحفظها عند ربحه في صندوق خاص ولا حرج عليه للضرورة، وإن تيسر له إيداعها عند غيرهم من الناس الطيبين المأمونين فهو أوسع، ولكن عند الضرورة لا حرج لكن دون جدا، لأن الله يقول سبحانه وتقصر لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه. نعم.
هذا سائل يقول نصحني احد الاطباء لتناول حبوب منع الحمل للحفاظ على صحه الزوجه، وذلك لكثره تتابع الاولاد.
اذا كان الحمل يضرها فلا باس تناول الحبوب على الشيء بين وقت واخر حتى تربي الاولاد وتحفظ صحتها، اذا كان الطبيبات الثقات او الطبيبات الثقات فقروا ان يضرها عدم الحبوب لضعف صحتها او لكثره اولادها يعديها عن تربيتهم الحاضرين، تاخذ وقت سنه سنتين حتى تكمل وضع الحاضر بعلم زوجها، اذا كان سمح لها زوجها فلا باس بذلك، او ثبت انه عليها ضرر في الحمل فلا باس ان تاخذ الى وقت تقوى على الحمل.
هذا يقول نرجو من سماحتكم أن تتفضلوا ببيان الأسلوب الأمثل في الدعوة إلى الله، وما هي الكتب التي تساعدنا بعد كتاب الله وسنة نبيه في الدعوة إلى الله، وجزاكم الله خيرا.
على الداعي الله الأسلوب الذي بينه الله في كتاب الله الهدى والبيان، كتاب الله القرآن الهدى والبيان أعظم كتاب وأشرف كتاب فيه الهدى والبيان، فعليك بالأسلوب الذي بينه الله في القرآن وابشر بالخير. يقول الله سبحانه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة بالعلم، قال الله قال رسوله ومرأة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، هذا الأسلوب العظيم. ويقول سبحانه ولا تجادلوا على كتاب إلا بالتي أحسن، هم كفار يهود نصارى نهى الله عن جدابه الا بالتي احسن، الا من ظلم وتعدى يعامل بما يستحق، ويقول سبحانه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظا لانفضوا من حولك. ذلك بما وجه الله اليه عباده وادبهم سبحانه وتعالى حتى تنجح نساء الله. واما الكتب غير القران فالكتب الصحيحه في الحديث عليك بها صحيحان من اربع الكتب السته امرها عظيمه ودائرتها عظيمه ومختصر منها مثل المنتقى ابن تيميه النجم مثل بلوغ المرام لحافظ الحجر مثل عمده الحديث الشيخ عبد الغني بن عبد الواحد بن عبد الشيخ مثل رياض الصالحين الكتب مفيده عظيمه. واذا كان عندك بصيره بالعلم هكذا بقيت الكتب مثل مصطلح رحمه الله مثل سنن الزالمي مثل احمد كلها كتب صحابيه عظيمه المؤمن حاجة إليها إذا كان عنده علم عند بصيره أن يستطيع أن يستفيد منها. ومن الكتب الأخرى التي يستفاد منها كتب المحققين من زاد المعاد المخيم في هذه العبادة الكتاب المهيب ينبغي يستفاد منه. وكذلك الآداب الشرعية لابن مفلح كتاب مهيب فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية فتاوى عظيمة مهيبة فتاوى أئمة الدعوة محمد الوهاب والعلماء المجد مطلوعة مفيدة الكرة الإسلامية شرح الأربعين لابن رجب جامع وحكم كتاب مهيب وكتب القرآن كثيرة مفيدة الحمد لله لكن يكفي بعض حاله. وأعظم شيء القرآن عليك بالقرآن عليك بالقرآن بكتاب الله أقبل عليه واجتهد في لسان تلاوته والفائدة منك فيه الهدى والنور والأسلوب الحسن.
فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز لقد سبق أن ارسلتك وبعض العلماء من جهل مني والآن أطلبك أن تسامحني وتعفو عني وتدعو لي بالثبات على طاعة الله وفقك الله وغفر لك ذنبك وجزاك الله عنا خير الجزاء.
كل من ارسلني انت وغيرك انت بحلم انت وكلكم في حلم نسال الله جميع الهدايه والتوفيق. فانت بحلم انت وغيرك من الاخوان من يرتابوني ولكن نوصيك بالحذر من العيده لا لي ولا لغيرك. نوصيك بالحذر مستقبلا ان يعرض العلماء وغيبتهم فالواجب عليك الحذر من غيبه الاخوان كلهم. الله يقول ولا يرتب بعضكم بعضا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم رايت ليله احد يدي رجالا لهم أظهار من نحاس يحبشون بها وجوههم وصدورهم فقلت يا رب من هؤلاء؟ قال لم يكن الذين يكونون لحوم الناس ويقعون في اعراقهم. فنوصي الجميع بالحذر من الغيبه نسال الله جميع الهدايه.
في كل مره ياتي عريس لاهلي يطلبه أصلي صلاة الاستخارة وبعد ذلك لا يتم الزواج وأنا أصلي الاستخارة منذ 4 سنوات والآن وقد بلغت 22 سنة تطلب الوالدة ألا أصلي الاستخارة أرجو من فضيلتكم الرأي الصحيح ولكم الشكر.
ليس مشروعا لك أن تصلي الاستخارة لأحد فهذه الاستخارة مشروعة لمن يريد العمل لمن عنده تردد كل يستخير كل يصلي الاستخارة. أما أنت تصلي للناس الاستخارة صلي لنفسك. إذا كنت عندك شيء تريد الزواج من امرأة أو سفر عندك تردد تستخير الله أنت نفسك صلي ركعتين بعد السلام ركعتين تستخير الله. أما يقول لك لا صلي الاستخارة هذا ما له أصل. أما إذا كنت سائل امرأة فعليك الاستخارة إذا عندك تردد استخير الله. أما إذا كان الرجل طيب ومعروف بالدين والخير فلا يحتاج الاستخارة باقي بالقبول. أما إذا كان في الشك ولا ثبت عندك ما يرجح الزواج به فخلي الاستخارة. ولي اللهم اني استعيذك بعلمك واستغفرك بقدرتك واتيك من فضلك العظيم فانك تعلم ولا اعلم وتقضي ولا اقضي وانت علم الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان زواجي بهذا الرجل خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبه امري فيسره لي ثم بارك لي فيه. وان كنت تعلم ان زواجي بهذا الرجل شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبه امري فاصرف عني واصرف عنك وقدم لي الخير حيث كان ثم ارضني هذه بعض الاستخاره التي علمها النبي على دعاء الاستخاره الذي علمه النبي محمد عليه الصلاه والسلام. وان جاء الاستخاره الاخضر ما ضبط هذا قال اللهم فاحفظني بما هو الاحب اليك من هذا الامر ما ضبط الدعاء ما يكفي. اذا قال اللهم فاحفظني لزواج فلانه ان كان ذلك يرغيك او قالت المراه اللهم فاحفظني لزواج فلان ان كان يرغيك اللهم يحفظه ان كان في خير او ما اشبه هذا من الكلام طيب. أو اللهم استحضر لي الشهر إلى كذا كان في خير أو شراء السلعة الفلانية كان فيها خير
هذا سائل يقول هل يجوز استعمال حبوب منع الحمل شهرين متتاليين لعدم الإفطار في شهر رمضان؟
استعمال الحبوب بعد ثلاث أشهر في رمضان وأيام الحج كذلك لا بأس بذلك لما كنا نصلح
العقيدة. هل يجوز للحائض لمس كتاب الأحاديث النبوية؟
يجوز للحائض غير الحائض. الحائض الوتاء أو الذنوب لمس الأحاديث كتب الحديث كتب التفسير كتب الفقه لا بأس. من الممنوع القرآن خاص المصحف والممنوع المصحف لا يمسه الذنوب ولا الحائض ولا الوتاء ولا المحدث. حتى يتطهر. أما كتب العلم فلا بأس كتب التفسير كتب الحديث كتب الفقه كتب النحو كتب الأدب لا بأس أن يمسها الجنوب والحائض والوتاء ويقرأ لا
بأس. أحبك بالله بالله
إن شاء الله لنا ولكم يا أحبك الله أهل أهلها أحبك الله أهل أهلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة أين المتحابون بجلالي هل يوم يظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل. ذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمعا وتفرقا عليه. فالمؤمن يحب أخاه في الله ويفتخر في الله وهكذا المؤمن. نعم.
هذا سائل يقول هل يا شيخ هل يجوز التحذير من المبتدعين وغيبته وهذا بالطبع بعد نصحه الكثير من المرات؟
المبتدع والعاقل المعروف يبغض في الله والكافر يبغض في الله لكن يكون مغرض العاقل دون مغرض الكافر. وهكذا المبتدع الذي بدعتهما اخرجته عن الاسلام يبغض في الله اذا كان يعلنها يكون مربع أشد لا يعلم المعاصي ويعلم البدع يكون مربع أشد مع النصيحة والدعوة إلى الله والتوجيه إلى الخير. فأنت تنصحه لله وتوجه إلى الخير وتدعو إلى ترك البدعة وإلى ترك المعصية ومع هذا تقدره بالله وتحبه على قدر الإسلام يكون في قلبك متسع يحبه من أجل الإسلام تبغضه من أجل البدعة والمعصية.
يقول هذا إني أحبك في الله وأنا طبيب أعمل بمستوفى خاص أهلي ولي راتب شهري معين مع نسبة 10% من الربح فهل يجوز لي أن آخذ هذه النسبة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
فمن أحب في الله فله أحبك الله الذي أحب الثناء له. وأما كون طبيب تعمل في المستشفى عند أهلك أو غير أهلك بأجر معلوم وعشرة المئة من أصحاب المستشفى ما يجمع بينهما ما يجمع بين صفات معين وسبيل مشاعر ما يكفي إضافة معينة والحمد لله.
سائل يقول: ما هو حكم من أتى من بلد خارج السعودية يوم عيد الفطر وكان ذلك صياما في البلد الذي جاء منها، فهل يتم صومه أم أنه يفطره؟ والعكس في حالة من جاء يوم العيد من بلده وكان ذلك اليوم صياما في البلد الذي جاء إليها. جزاكم الله خيرا.
الآن قدم على بلد يوم العيد وصار يفطر، الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، وإذا كان ما صام إلا 28 يخرجهم لأن شعبان يفطر 23، يفطر كان يوم 29 يخرج آخر يوم، ممكن يكون 30 يفطر ولا عليه. وهكذا لو قدم على بلد يوم صيام يصوم، أصلا يوم تصوم يصوم معهم يكمل معهم. نعم.
وهذا سائل يقول: ما حكم الوسوسة في الصلاة؟ هل هي من قوة إيمان العبد أم من ضعفه؟
الوسوسة في الصلاة من الشيطان، والغالب أن الشيطان إذا رأى من العبد ضربة في الخير وحسن على الصلاة وسوس له يؤذيه ويشغله ويملله من الصلاة، الواجب الحذر. إذا أحسست بهذا معرفة تعوذ بالله من الشيطان. كثير من الناس الرجال والنساء من الشباب وغيرهم ابتلوا بهذا، ولا نحصي من يسأل عن هذا. فنصيحتي للجميع أن يتقوا الله وأن يحذروا هذه الوسوسة، سواء كنا نساء أو رجالا، لا في الوضوء ولا في الصلاة. الواجب الحذر وتعوذ بالله من الشيطان، وعدم تكرار الوضوء، وعدم تكرار الصلاة، وعدم البطح العنان. لا تبدو ولا يستطيع الشيطان فوضى السرعة 5 دقائق 7 دقائق ونحوها تكفي ولا يستطيع الشيطان. وهكذا بالصلاة إذا جاء الوسوسة ينفذ عن يسار 3 مرات يعوف الصلاة، يقول: أعوذ بالله من الشيطان 3 مرات. الذي أوصى بعض الصحابة لما شكا إليه أنه فكيه وسوسة الصلاة أمر ينفذ عن يسار 3 مرات وهو بالصلاة، يتعوذ بالله من الشيطان 3، فجعل ذلك فعاده الله من جميع ذلك. فأنت يا عبد الله إذا سلك بهذه الوسوسة فاحذرها وتعوذ بالله من الشيطان، هل قوي على عدو الله، اعرف عن عدو الله واقف على صلاتك وعلى وضوءك، ولا تكذب صلاتك ولا وضوء ولا تشتت، وأنت تشاهد نفسك صليت وتوضأت، اتق الله لا تطوع عدو الله. هذه ملية عظيمة، بلية يجب الحذر منها، وهي من مجالس عدو الله الشيطان للشابات وللشباب ولغيرهم. فالواجب الحذر لا في الوضوء ولا في الصلاة ولا غير ذلك من العبادات، احذر عدو الله. كل ما احدثت به قل: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واستقم على طاعة الله ولا تكرر الشرك، لا تكرر الصلاة ولا وضوء ولا غير ذلك. نعم.
فتاة تزوجت بالرغم عنها وتم الزواج ولم يدم غير ليلة واحدة، وذلك لعدم رغبتها بالزوج، والآن مضت السنة الثانية وهي في بيت أبيها وفي ذمة زوجها، علما بأنها لم تستشار في الكتابة، لم تستشار بالزواج، ولم ينفق زوجها عليها ولم يسأل عنها، وقد رفض الطلاق، فهل يحق لها طلب الطلاق عند القاضي؟ وهل ترجع المهر والذهب له أم لا؟ وجزاك الله ألف خير.
الواجب على الأولياء المشاورة للنساء، وأن يزوجهن الذي يحبهن ولو كان أباها وجدها، ليس لك الزوج إلا بإذنها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها، وبثلث وينها ثلثها، ويموت مثلا لا تنحل أي حتى تستعمر، ولا تنحل حتى تستعمر. قالوا يا بني إذا قال أن تشكو، وقالت رب والدك يستعجلها أبوها وإنها ثلثها. فإذا كنت أيها السائلة فاجبرت على الزوج ولم تستأذن الفتى على جبرا فالزوج أحبار غير صحيح، إن شاء أحلاك لا يصح، وعلى المحكمة أن تلزمه بالطلاق، وإذا كان وطئك فلا محل، وإذا كان وطئك فلا محل، وإن كان ما وطئك فيعطى مهرا، يعطى مهره والحمد لله والنجاح ذاته. أما إذا قلت الساحر يا رجل لا تدخلت عليه ولا تدخلت عليه والنجاح صحيح، لأن قضاءة الدخول معناه واضح. أما إذا كنت جبرت في الضرب والعصا والوحيد الشديد أو حملوه في القوة ونحو ذلك هذا نجاح مو صحيح. والواجب على الأولياء أن يخافوا الله بالنساء ويتقوا الله بالنساء ولا يزوجهن إلا بإذنهن. أما مسألة أن تزوج هذا هو المحكمة، الدعوة منه ومحكمة مرمى، إذا كنت ترى من الطلاقة فمحكمة محكمة مرمى، وعلى بنيك أن يتولى هذا الأمر ويطلب الزوج الحر إلى محكمة أو يطلب من المحكمة. نعم، لعل عليك.